نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد ابن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله مستمعين الكرام في لقاء جديد من حلقات برنامجكم نور على الدرب، كما نسعد باستضافة معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للفتوى. معالي الشيخ صالح، السلام عليكم وأسعد الله وأوقاتكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نستأذنكم شيخنا الكريم في طرح هذه الأسئلة التي وصلت إلينا عبر جوال البرنامج، وأبدأ بهذا السؤال من أحد المستمعين يقول في سؤاله: ما هو واجب المسلم على أخيه المسلم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حق المسلم على المسلم ست خصال: إذا دعاك فأجبه، وإذا لقيته فسلم عليه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس وحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. ست خصال ينبغي للمؤمن أن يلاحظها ويعتني بها مع أخيه. وأيضا قال البراء بن عازب: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، وذكر منها عيادة المريض، اتباع الجنازة، تشميت العاطس، ونصر المظلوم. فهذا واجب المسلم على المسلم.
أحسن الله إليكم. شيخ صالح، من الأسئلة التي وصلت إلينا هذا السائل يقول: كيف يحقق المسلم حسن الظن بالله تعالى؟
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن ظنه بالله. والله يقول: أنا عند ظن عبدي بي. حسن الظن يكون بأن يعلم أن ربه جواد، وأنه كريم، وأنه غفور رحيم سبحانه، وأنه يتوب على عباده إذا تابوا إليه، وأن فضله عظيم. ولا يصح أن يحسن الظن بربه وهو يعمل المعاصي ويستمر عليها، بل عليه أن يحسن ظنه بربه مع العمل الصالح ومع التوبة ومع الجد في الخير.
بارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة التي وصلت، هذا السائل يقول: هل هناك حالات يجوز الكذب فيها؟
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا وينمي خيرا. وقالت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها: لم أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث: الإصلاح بين الناس، والحرب، وحديث الرجل امرأته والمرأة لزوجها. ففي الحرب لا مانع من الكذب الذي ينفع المسلمين، ولا يكون فيه خداع، ولا يكون فيه غدر للكفار، لكن يكون فيه مصلحة للمسلمين. وهكذا الإصلاح بين الناس أو بين قبيلتين أو شخصين، يصلح بينهم بكذب لا يضر أحدا من الناس ولكن ينفعهم وينهي خلافهم. وأما الرجل مع زوجته فالأمر فيه واسع، إذا كان الكذب لا يضر أحدا إنما فيما بينهما فلا بأس بذلك.
بارك الله فيكم. سائل يقول: وأنا أصلي في الصلاة الجهرية، إذا قرأ الإمام آية فيها تسبيح سبحت، وإذا قرأ آية حمد حمدت الله، يسأل عن حكم هذا الفعل.
السنة للمؤمن في مثل هذه المسائل أن يفعل ما شرعه الله من العناية بخشوع وتدبر لما يقرأ. وإذا عرض له عارض في صلاته بأن مر بآية تسبيح أو آية رجاء أو آية خوف كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في صلاة الليل، ولم يروى عنه أنه فعله في صلاة الفريضة. ولو فعله الإنسان لا شيء عليه، فصلاته صحيحة، ولكن الأفضل ترك ذلك.
بارك الله فيكم. سائل يقول: أكثر ما يخيفني في الموت هو عذاب القبر، فحتى المسلم قد يعذب في قبره والعياذ بالله. يسأل معالي الشيخ صالح، يقول: ما هي المعاصي التي يعذب صاحبها بسببها في القبر؟
القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، كما جاءت به الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن ينعم في قبره، المؤمن في نعيم في قبره، وروحه في نعيم في الجنة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر على قبرين فإذا هما يعذبان، أحدهما يعذب بالنميمة، الثاني يعذب لعدم تنزهه من البول.
بارك الله فيكم. أكثر من ذكر الله تعالى وأنا أعمل أو أمشي ولا يكون قلبي حاضرا عند الذكر، يقول: هل فعلي هذا صحيح؟
يرجى لك الثواب، ولكن الإقبال بالقلب أفضل مع خشية وتضرع، ويكون بصدق يكون ثوابه أكثر.
أحسن الله إليكم. مستمع بعث بسؤاله يقول: آذاني النمل في منزلي وحاولت التخلص منه فلم أستطع. يقول أنه سكب الماء الساخن على النمل، يسأل عن حكم ذلك الفعل. بارك الله فيكم.
لا يجوز ذلك، لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، فلا يجوز ذلك. لكن استعمل الأشياء التي تبعد النمل عنك، من غير الإحراق، من غير الماء الحار. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، حتى قوله ورأى قرية نمل قد حرقناها، فقال: من حرق هذه؟ قلنا: نحن. قال: إنه لا يعذب بالنار إلا رب النار.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: من رأى الأوراق ملقاة في الأرض وفيها اسم الله عز وجل، هل يلزمه أن يرفعها ويجب عليه ذلك؟
نعم، إذا كان فيها شيء من القرآن أو من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يرفعها ولا يتركها تمتهن. كل شيء فيه ذكر الله من قصاصات الجرائد والرسائل أو غير ذلك فيجب أن يكرم ويصان، أو يدفن في أرض طيبة أو يحرق ولا يترك مرميا في الأرض، فهذا فيه امتهان لكلام الله.
أحسن الله إليكم. شيخ صالح، من الأسئلة التي وصلت إلينا هذا السائل يقول في سؤاله: هل الجالس في مجلس يكون فيه غيبة ونميمة ولم ينصحهم، يقول هل يلحقه إثم؟ بارك الله فيكم.
نعم، من يستمع إلى الغيبة ولا ينكرها فإنه يشارك في الإثم، لأن هذا منكر يجب عليه إنكار المنكر. قال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وهذه الآية داخل فيها من يجلس في مجلس فيه معصية ولا ينكر عليهم. فالواجب على المسلم أن يحرص على نفسه وأن يخاف من الله أكثر من خوفه من الناس. الغيبة وأختها النميمة ليست بمعصيتين صغيرتين، إنما يترتب عليهما إثم عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. ويقول صلى الله عليه وسلم: رأى شخصين يعذبان في قبورهما، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة.
بارك الله فيكم. شيخ صالح، من الأسئلة التي وصلت هذا السائل يقول: كيف يكون شكر النعم فأنا أخاف على نفسي ألا أحمد الله كثيرا؟ يقول: ما هي نصيحتكم جزاكم الله خيرا؟
الشكر يبدأ من القلب، أن يعرف الإنسان في نفسه أن كل خير جاءه من الله وكل شر صرف عنه فهو من فضل الله عز وجل. فإذا ثبت هذا في قلب الإنسان فهو بإذن الله على خير، فلا يجحد ولا يسخط ما أعطاه الله، ويشكر الله بلسانه بأن يكثر من حمد الله وثنائه عليه. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها، ويشكر الله بالجوارح بأن يسخر جسده في طاعة الله ما استطاع من صلاة وعبادة. قال سبحانه: اعملوا آل داود شكرا. نعم.
بارك الله فيكم. من الأسئلة التي وصلت إلينا، هذا السائل يقول: هل الاستغاثة خاصة بالله، فلا يجوز الاستغاثة بمخلوق فيما يقدر عليه؟ بارك الله فيكم.
يجوز الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه. قال الله جل وعلا في حق موسى: استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. لقبطي استغاث بموسى عليه السلام. فلا مانع من الاستعانة بالحي الحاضر فمري من الأمور، والله قد أمر رسوله بالمشورة في قوله تعالى: وشاورهم في الأمر. أما الاستغاثة الخاصة بالله تكون فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، والواجب على المسلم أن يسأل الله كل حاجاته. نعم.
أحسن الله إليكم على الشيخ صالح. هذا السائل يقول في سؤاله: هل ورد أن اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى أنه هو الحي القيوم؟
نعم، ورد هذا أنه الحي القيوم. فعن أنس أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يصلي، ثم دعا: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وقد ورد في حديث آخر أنه الأحد الصمد. الرسول صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو: اللهم إني أسألك أني أشهد أنك لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال: لقد سألت الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. فالواجب على المسلم أن يدعو الله بأسمائه جميعا. نعم.
أيضا هذا السائل يقول: ما هو موت الفجأة الذي استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل من مات فجأة يعني أن خاتمته سيئة؟
جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أن موت الفجأة يكثر في آخر الزمان، وهو أخذة غضب للفاجر وراحة للمؤمن. فقد يصاب المؤمن بموت الفجأة بسكتة أو غيرها، ويكون راحة له ونعمة من الله لكونه قد استعد للموت وتهيأ له واجتهد في الخير، فيؤخذ على حال طيبة، على حال صالح وخير، يستريح من كرب الموت وتعب الموت ومشاق الموت. وأما الفاجر تكون تلك الأخذة أخذة غضب عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل بعث بسؤاله يقول: ما هو معنى قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل؟
النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالتقلل من الدنيا وعدم الركون إليها، لأنك إذا ركنت إليها قد تبتلى بمحن كثيرة من ترك الواجبات وفعل المحرمات. وهذا الحديث معناه ألا تركن إلى الدنيا وتطمئن إليها، فأنت مثل الغريب عن بلاده. فقد قال صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. نعم.
بارك الله فيكم. سائل يقول: ما هو الواجب علي فعله إن كان جاري يؤذيني؟
الواجب أولا أن ينصحه ويوجهه إلى الخير ويحذره من إيذاء الجيران والتعدي عليهم، فإذا لم يقبل النصيحة استحق أن يهجر إن كان أذاه لجيرانه من الأذى المعروف الذي يوجب غضب الرب سبحانه وتعالى ويعتبر معصية، فهذا يهجر. نعم.
سمعت من يقول أن العبد إذا أذنب ذنبا فليتصدق لأن الصدقة تعين على توبة الله على عبده، يسأل عن صحة هذا القول.
الصدقة ليست من شروط التوبة ولكنها من الأعمال الصالحة، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، والصدقة سترة للعبد من النار كما قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. وهذا يدل على فضل الصدقة في الوقاية من النار وتكفيرها للذنوب بإذن الله. نعم.
بارك الله فيكم. هذا أحد المستمعين يقول: أعاني من سلس البول كثيرا ودائما ما أشك وأنا في الصلاة أن صلاتي لا تقبل لأني لست على طهارة، يقول: أرشدوني على العمل الذي أعمله في هذه الحالة جزاكم الله خيرا.
صاحب السلس يتوضأ لكل صلاة ويصلي مع الجماعة ويتحفظ بشيء من خرقة يربطها على ذكره حتى لا ينتشر البول إلى الملابس ويتوضأ لكل صلاة. نعم.
بهذه الإجابة نصل إلى نهاية حلقتنا، مع شكرنا وتقديرنا لضيفنا معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للفتوى، والذي أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. يتجدد اللقاء بكم بإذن الله تعالى في لقاء آخر قادم. حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم: أحمد ابن عبد الله الشدي. تنفيذ: وليد ابن عبد الرحمن النومان. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم: أحمد ابن عبد الله الشدي. تنفيذ: وليد ابن عبد الرحمن النومان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله مستمعين الكرام في لقاء جديد من حلقات برنامجكم نور على الدرب، كما نسعد باستضافة معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للفتوى. معالي الشيخ صالح، السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نستأذنكم شيخنا الكريم في طرح هذه الأسئلة التي وصلت إلينا عبر جوال البرنامج، وأبدأ بهذا السؤال من أحد المستمعين، يقول في سؤاله: ما هو واجب المسلم على أخيه المسلم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حق المسلم على المسلم ست خصال: إذا دعاك فأجبه، وإذا لقيته فسلم عليه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس وحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. ست خصال ينبغي للمؤمن أن يلاحظها ويعتني بها مع أخيه. وأيضا قال البراء بن عازب: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، وذكر منها عيادة المريض، اتباع الجنازة، تشميت العاطس، ونصر المظلوم. فهذا واجب المسلم على المسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. شيخ صالح، من الأسئلة التي وصلت إلينا هذا السائل يقول: كيف يحقق المسلم حسن الظن بالله تعالى؟
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن ظنه بالله، والله يقول: أنا عند ظن عبدي بي. حسن الظن يكون بأن يعلم أن ربه جواد، وأنه كريم، وأنه غفور رحيم سبحانه، وأنه يتوب على عباده إذا تابوا إليه، وأن فضله عظيم. ولا يصح أن يحسن الظن بربه وهو يعمل المعاصي ويستمر عليها، بل عليه أن يحسن ظنه بربه مع العمل الصالح ومع التوبة ومع الجد في الخير.
بارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة التي وصلت، هذا السائل يقول: هل هناك حالات يجوز الكذب فيها؟
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا وينمي خيرا. وقالت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها: لم أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث: الإصلاح بين الناس، والحرب، وحديث الرجل امرأته والمرأة لزوجها. ففي الحرب لا مانع من الكذب الذي ينفع المسلمين ولا يكون فيه خداع ولا يكون فيه غدر للكفار، لكن يكون فيه مصلحة للمسلمين. وهكذا الإصلاح بين الناس أو بين قبيلتين أو شخصين يصلح بينهم بكذب لا يضر أحدا من الناس ولكن ينفعهم وينهي خلافهم. وأما الرجل مع زوجته فالأمر فيه واسع، إذا كان الكذب لا يضر أحدا إنما فيما بينهما فلا بأس بذلك.
بارك الله فيكم. سائل يقول: وأنا أصلي في الصلاة الجهرية، إذا قرأ الإمام آية فيها تسبيح سبحت، وإذا قرأ آية حمد حمدت الله، يسأل عن حكم هذا الفعل.
السنة للمؤمن في مثل هذه المسائل أن يفعل ما شرعه الله من العناية بخشوع وتدبر لما يقرأ، وإذا عرض له عارض في صلاته بأن مر بآية تسبيح أو آية رجاء أو آية خوف، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في صلاة الليل، ولم يروى عنه أنه فعله في صلاة الفريضة. ولو فعله الإنسان لا شيء عليه، فصلاته صحيحة، ولكن الأفضل ترك ذلك.
بارك الله فيكم. سائل يقول: أكثر ما يخيفني في الموت هو عذاب القبر، فحتى المسلم قد يعذب في قبره والعياذ بالله. يسأل معالي الشيخ صالح يقول: ما هي المعاصي التي يعذب صاحبها بسببها في القبر؟
القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، كما جاءت به الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن ينعم في قبره، المؤمن في نعيم في قبره، وروحه في نعيم في الجنة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر على قبرين فإذا هما يعذبان، أحدهما يعذب بالنميمة، الثاني يعذب لعدم تنزهه من البول.
بارك الله فيكم. أكثر من ذكر الله تعالى وأنا أعمل أو أمشي ولا يكون قلبي حاضرا عند الذكر، يقول: هل فعلي هذا صحيح؟
يرجى لك الثواب، ولكن الإقبال بالقلب أفضل مع خشية وتضرع، ويكون بصدق يكون ثوابه أكثر.
أحسن الله إليكم. مستمع بعث بسؤاله يقول: آذاني النمل في منزلي وحاولت التخلص منه فلم أستطع. يقول أنه سكب الماء الساخن على النمل، يسأل عن حكم ذلك الفعل. بارك الله فيكم.
لا يجوز ذلك، لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، فلا يجوز ذلك. لكن استعمل الأشياء التي تبعد النمل عنك من غير الإحراق، من غير الماء الحار، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، حتى قوله: ورأى قرية نمل قد حرقناها، فقال: من حرق هذه؟ قلنا: نحن. قال: إنه لا يعذب بالنار إلا رب النار.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: من رأى الأوراق ملقاة في الأرض وفيها اسم الله عز وجل، هل يلزمه أن يرفعها ويجب عليه ذلك؟
نعم، إذا كان فيها شيء من القرآن أو من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يرفعها ولا يتركها تمتهن. كل شيء فيه ذكر الله من قصاصات الجرائد والرسائل أو غير ذلك فيجب أن يكرم ويصان، أو يدفن في أرض طيبة أو يحرق ولا يترك مرميا في الأرض، فهذا فيه امتهان لكلام الله.
أحسن الله إليكم. شيخ صالح، من الأسئلة التي وصلت إلينا هذا السائل يقول في سؤاله: هل الجالس في مجلس يكون فيه غيبة ونميمة ولم ينصحهم، يقول هل يلحقه إثم؟ بارك الله فيكم.
نعم، من يستمع إلى الغيبة ولا ينكرها فإنه يشارك في الإثم، لأن هذا منكر يجب عليه إنكار المنكر. قال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وهذه الآية داخل فيها من يجلس في مجلس فيه معصية ولا ينكر عليهم، فالواجب على المسلم أن يحرص على نفسه وأن يخاف من الله أكثر من خوفه من الناس. الغيبة وأختها النميمة ليست بمعصيتين صغيرتين، إنما يترتب عليهما إثم عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. ويقول صلى الله عليه وسلم: رأى شخصين يعذبان بقبورهما، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة.
بارك الله فيكم. شيخ صالح، من الأسئلة التي وصلت هذا السائل يقول: كيف يكون شكر النعم فأنا أخاف على نفسي ألا أحمد الله كثيرا؟ يقول: ما هي نصيحتكم جزاكم الله خيرا؟
الشكر يبدأ من القلب، أن يعرف الإنسان في نفسه أن كل خير جاءه من الله، وكل شر صرف عنه فهو من فضل الله عز وجل. فإذا ثبت هذا في قلب الإنسان فهو بإذن الله على خير، فلا يجحد ولا يسخط ما أعطاه الله، ويشكر الله بلسانه لأن يكثر من حمد الله وثنائه عليه. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها، ويشكر الله بالجوارح بأن يسخر جسده في طاعة الله ما استطاع من صلاة وعبادة. قال سبحانه: اعملوا آل داود شكرا.
بارك الله فيكم. من الأسئلة التي وصلت إلينا هذا السائل يقول: هل الاستغاثة خاصة بالله، فلا يجوز الاستغاثة بمخلوق فيما يقدر عليه؟ بارك الله فيكم.
يجوز الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه. قال الله جل وعلا في حق موسى: استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. لقبطي استغاث بموسى عليه السلام. فلا مانع من الاستعانة بالحي الحاضر فمري من الأمور. والله قد أمر رسوله بالمشورة في قوله تعالى: وشاورهم في الأمر. أما الاستغاثة الخاصة بالله تكون فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، والواجب على المسلم أن يسأل الله كل حاجات.
أحسن الله إليكم. على الشيخ صالح، هذا السائل يقول في سؤاله: هل ورد أن اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى أنه هو الحي القيوم؟
نعم، ورد هذا أنه الحي القيوم. فعن أنس أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يصلي، ثم دعا: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وقد ورد في حديث آخر أنه الأحد الصمد. الرسول صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو اللهم إني أسألك أني أشهد أنك لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال لقد سألت الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. فالواجب على المسلم أن يدعو الله بأسمائه جميعا. نعم.
أيضا هذا السائل يقول ما هو موت الفجأة الذي استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، وهل من مات فجأة يعني أن خاتمته سيئة؟
جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أن موت الفجأة يكثر في آخر الزمان، وهو أخذة غضب للفاجر وراحة للمؤمن. قد يصاب المؤمن بموت الفجأة بسكتة أو غيرها ويكون راحة له ونعمة من الله لكونه قد استعد للموت وتهيأ له واجتهد في الخير، فيؤخذ على حال طيبة على حال صالح وخير، يستريح من كرب الموت وتعب الموت ومشاق الموت. وأما الفاجر تكون تلك الأخذة أخذة غضب عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل بعث بسؤاله يقول ما هو معنى قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل؟
النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالتقلل من الدنيا وعدم الركون إليها، لأنك إذا ركنت إليها قد تبتلى بمحن كثيرة من ترك الواجبات وفعل المحرمات. وهذا الحديث معناه ألا تركن إلى الدنيا وتطمئن إليها، فأنت مثل الغريب عن بلاده. فقد قال صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. نعم.
بارك الله فيكم. سائل يقول ما هو الواجب علي فعله إن كان جاري يؤذيني؟
الواجب أولا أن ينصحه ويوجهه إلى الخير ويحذره من إيذاء الجيران والتعدي عليهم، فإذا لم يقبل النصيحة استحق أن يهجر إن كان أذاه لجيرانه من الأذى المعروف الذي يوجب غضب الرب سبحانه وتعالى ويعتبر معصية، فهذا يهجر. نعم.
سمعت من يقول أن العبد إذا أذنب ذنبا فليتصدق لأن الصدقة تعين على توبة الله على عبده، يسأل عن صحة هذا القول.
الصدقة ليست من شروط التوبة ولكنها من الأعمال الصالحة، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، والصدقة سترة للعبد من النار كما قال صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. وهذا يدل على فضل الصدقة في الوقاية من النار وتكفيرها للذنوب بإذن الله. نعم.
بارك الله فيكم. هذا أحد المستمعين يقول أعاني من سلس البول كثيرا ودائما ما أشك وأنا في الصلاة أن صلاتي لا تقبل لأني لست على طهارة، يقول أرشدوني على العمل الذي أعمله في هذه الحالة جزاكم الله خيرا.
صاحب السلس يتوضأ لكل صلاة ويصلي مع الجماعة ويتحفظ بشيء من خرقة يربطها على ذكره حتى لا ينتشر البول إلى الملابس ويتوضأ لكل صلاة. نعم.
بهذه الإجابة نصل إلى نهاية حلقتنا مع شكرنا وتقديرنا لضيفنا مع الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للفتوى والذي أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. يتجدد اللقاء بكم بإذن الله تعالى في لقاء آخر قادم، حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد ابن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.